ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال حديثنا مستمرا حول الحكمة التي أوتيها لقمان. ما هو المقصود من الحكمة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى للقمان؟ أشرنا في حديث مضى إلى أن هناك خلافا بين المفسرين في تحديد المقصود من الحكمة التي أعطيها، وقد نقلنا 10 أقوال عن المفسرين في بيان المقصود من الحكمة. بعد استعراض تلك الأقوال عقبنا بأمر أن أكثر ما ذكر من أقوال يفتقر إلى الدليل والشاهد والبرهان، وبالتالي لا تعدو الأقوال المذكورة كونها محتملات أو آراء متصورة في المقصود من الحكمة التي أعطيها لقمان. أقرب الأقوال التي يمكن أن تقبل من الأقوال 10 التي حكيت هو القول الذي تبناه السيد الطباطبائي صاحب تفسير الميزان أعلى الله في الخلد مقامه، وهو أن المقصود من الحكمة عبارة عن المعرفة النافعة بالبيان الذي مضى. ذكرنا أننا يمكن أن نستعين في تحديد المقصود من الحكمة في الآية القرآنية بالرجوع لموارد استعمال الحكمة في القرآن الكريم. كيف كان استعمال القرآن الكريم للحكمة؟ هل أن القرآن الكريم استعمل الحكمة في آياته المحكمة في معنى محدد واحد فيمكن من خلاله معرفة المقصود من الحكمة التي أوتيت للقمان، أم أن القرآن الكريم استعمل الحكمة في معاني متعددة وبالتالي تحديد المقصود بالمراد من الحكمة في كل مورد مورد يحتاج إلى قرينة يستند إليها في بيان المقصود منها؟ عندما نعود للقرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم استعرض كلمة الحكمة في آياته فيما يقرب من 93 آية، وقد استعرضها القرآن الكريم بأساليب متعددة. مرة ذكرها القرآن الكريم مقرونة بالكتاب العزيز يعلمهم الكتاب والحكمة، ومرة قرنها القرآن الكريم بالملك آتيناه الملك والحكمة، ومرة ثالثة ربطها القرآن الكريم بتزكية النفس أو بالتعليم، ومرة رابعة ذكرها القرآن الكريم من دون أن تكون مربوطة بشيء من الأمور. على أي حال عدد القرآن الكريم موارد ذكر الحكمة وبأساليب مختلفة. ما اتخذت في القرآن الكريم في مقام الذكر شكلا واحدا، وإنما ذكرت في القرآن الكريم بأشكال مختلفة. ما يهمنا في المقام أن المستفاد من مجموع الآيات القرآنية استعمال القرآن الكريم الحكمة في آياته في أحد معاني 6 تقريبا، وربما المستمع يجد استعمالات أو معاني محتملة أخرى غير ما سأذكر، لكن المتصور أن القرآن الكريم استعمل الحكمة في آياته المباركة في واحد من هذه المعاني الستة. المعنى الأول أن الحكمة بمعنى الحلال والحرام، فعندما يتحدث القرآن الكريم عن الحكمة فهو يتحدث عن الحلال والحرام. مثلا يقول سبحانه وتعالى: ويعلمهم الكتاب والحكمة. قالوا بأن المقصود من الحكمة في هذه الآية سواء ما ورد في سورة البقرة أم ما ورد في سورة آل عمران أم ما ورد في سورة الجمعة، الآية واحدة، ويعلمهم الكتاب والحكمة في ثلاث مقاطع من القرآن الكريم. قالوا بأن المقصود من الحكمة في مثل هكذا آية عبارة عن الحلال والحرام، فمضافا إلى قيام النبي محمد صلى الله عليه وآله بتعليم الأمة الكتاب، يعني تعليمهم القرآن الكريم، كان يتولى أيضا تعليمهم الحلال والحرام. طبعا طبقا لهذا المعنى سوف يكون استعمال الحكمة حينئذ في الحلال والحرام بمعنى الفقه أو بمعنى الشريعة المقدسة. بالنتيجة المقصود إذن من الحكمة كأول استعمال يشار له في القرآن الكريم والحلال والحرام. استعمال آخر أشير له أيضا في القرآن الكريم، وهو استعمال القرآن الكريم الحكمة بمعنى النبوة. استعمال القرآن الكريم الحكمة بمعنى النبوة. يقول سبحانه وتعالى: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة. ذكروا أن المقصود من الحكمة في هذه الآية عبارة عن النبوة، يعني أن آل إبراهيم أوتوا الكتاب وأوتوا الحكمة. أيضا عندنا آية أخرى وهي قوله تعالى: وآتيناه الحكمة، وفصل الخطاب، وآتيناه الحكمة يعني النبوة. ولذلك إذا تتذكرون أحد الأقوال التي مضت في شخصية لقمان الحكيم أن لقمان كان نبياً، اعتمادا على تفسير لفظة الحكمة في قوله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة، على أساس أن المقصود بالحكمة النبوة، إشارة إلى أن القرآن الكريم قد استعمل الحكمة في بعض آياته بمعنى النبوة. وهاتان آيتان تشيران لهذا المعنى. الآية الأولى قوله تعالى: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، والآية الثانية قوله تعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. إذن هذا الاستعمال الثاني في القرآن الكريم، وهو استعمال الحكمة بمعنى النبوة. الاستعمال الثالث في القرآن الكريم للحكمة استعمال الحكمة بمعنى الزبور، وهو مزامير داود أو كتاب داود كما يقال. يقول سبحانه وتعالى: وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. وآتاه الله الملك والحكمة. ما هي الحكمة التي أوتيت لداود؟ يقولون: الحكمة التي أوتيت لداود هي عبارة عن كتاب الزبور. فيكون المقصود من الحكمة حينئذ في الآية القرآنية بمعنى الزبور. الاستعمال الرابع أن المقصود من الحكمة القرآن الكريم، وقد أشير إليه في قوله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة، قالوا أن المقصود من الحكمة في قوله بالحكمة يعني القرآن الكريم، فادعوا إلى سبيل ربك بالقرآن الكريم والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، فيقصد من الحكمة أيضا القرآن الكريم. استعمال خامس وهو أن الحكمة تعني التعجب. يقول عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء، يؤتي الحكمة من يشاء، إشارة للتعجب. المعنى السادس أن المقصود من الحكمة بمعنى حجة العقل. الحكمة تستعمل بمعنى حجة العقل. إذن هذه استعمالات ستة وردت في القرآن الكريم. استعمل القرآن الكريم الحكمة بمعنى الحلال والحرام، استعمل القرآن الكريم الحكمة بمعنى النبوة، استعمل القرآن الكريم الحكمة بمعنى الزبور، استعمل القرآن الكريم الحكمة بمعنى القرآن الكريم، استعمل القرآن الكريم الحكمة بمعنى التعجب، واستعمل القرآن الكريم الحكمة بمعنى حجة العقل. فهذه ست موارد استعمل القرآن الكريم فيها الحكمة، وفي كل مورد مورد كان استعمال القرآن الكريم للحكمة مختلفا عن استعماله في المورد الآخر. وأيضا قد لاحظنا من خلال الآيات التي استعرضنا سريعا أن الحكمة مرة جيء بها منفردة، ومرة جيء بها مقرونة بالكتاب وغير ذلك. هنا مطلب آخر أيضا لو أردنا أن نستزيد أو نوسع البحث، الحكمة مشتقة من الحكم، الحكمة مشتقة من الحكم، وقد ورد استعمال الحكم في القرآن الكريم في موارد عديدة. فيا ترى ما هو الفرق بين الحكم بين الحكمة وبين الحكم، ما هو الفرق بين الحكمة وبين الحكم؟ حتى لا أطيل فقط أشير لهذا الأمر. الذي يبدو من خلال التأمل في استعمالات القرآن الكريم، ومن أراد يمكنه الرجوع بحسب الظاهر، أن التتبع في آيات القرآن الكريم يفيد أن الحكمة دائما وأبدا تكون مشتملة على القول، دائما وأبدا تكون مشتملة على القول، أما الحكم فلا. على أي، ليس هذا محط حديثنا. مع تعدد استعمالات القرآن الكريم للفظة الحكمة يصعب حينئذ تحديد المراد منها عندما ترد في القرآن الكريم ما لم تكن هناك قرينة معينة للمقصود منها. ولذا عندما يقول سبحانه وتعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة، ما هو المقصود من الحكمة التي أوتيها لقمان؟ أي واحد من هذه الاستعمالات الست التي ورد ذكرها؟ في الحقيقة هناك بعض المحتملات أو الاستعمالات التي ذكرناها في المقام لا تنطبق على الحكمة التي أوتيها لقمان، وبالتالي تقل نسبة الاحتمال في تعيين المقصود. مثلا كون المقصود من الحكمة هي الزبور وهو الكتاب الذي أوتيه داود، هذا بعيد وبالتالي يستبعد هذا الاحتمال. كون المقصود من الحكمة القرآن الكريم، وعندما يقال القرآن الكريم لا يقصد مطلق كلام الله سبحانه وتعالى، وإلا يطلق ذلك على التوراة ويطلق على الزبور ويطلق على الإنجيل. عندما يطلق لفظ القرآن الكريم المقصود من لفظ القرآن الكريم يعني الآي القرآني الذي نزل على النبي محمد صلى الله عليه وآله، فيحدد المقصود بالقرآن الكريم بذلك. ولذا ليس المقصود مطلق كلام الله سبحانه وتعالى، بل معجزة النبي الخالدة صلى الله عليه وآله. إذن هذا أيضا موجب إلى رفع اليد عن هذا الأمر، وبالتالي يستبعد. أيضا إذا بنينا على أن لقمان الحكيم ليس نبيا، وبالتالي لن يكون صاحب شريعة ولا صاحب رسالة، فعندها لا معنى لأن يكون المعطى إليه الحلال والحرام. على تأمل في هذه النقطة، فعندها قد يقال بأن هذا معنى أيضا يستبعد. كذلك لو أردنا أن نتأمل نقول أيضا بأنه التعجب غير متصور. ولذا في الحقيقة ينحصر المقصود من الحكمة بالنسبة للقمان في ثلاث موارد. المورد الأول أن المقصود من الحكمة في المقام بمعنى حجة العقل، أو المعنى الثاني أن المقصود من الحكمة في المقام بمعنى النبوة، أو المقصود المعنى الثالث أن المقصود من الحكمة في المقام بمعنى الحلال والحرام. قد نرفع اليد عن النبوة بملاحظة النصوص التي ذكرناها عند حديثنا عن شخصية لقمان، فقلنا بأن لقمان عبد صالح وليس نبيا، وبالتالي نكون محصورين في الحقيقة بين محتملين معنيين، بين الاستعمال الأول وهو أن المقصود من الحكمة بمعنى الحلال والحرام، وبين الاستعمال الأخير وهو أن المقصود من الحكمة بمعنى حجة العقل. عندما نقول أن المقصود من الحكمة بمعنى حجة العقل، ما أشير إليه في النصوص الشريفة إن الله عز وجل أول ما خلق العقل فاستنطق، ثم قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، ثم قال له بك أثيب وبك أعاقب، أو ما ورد على لسان الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام من قوله إن لله عز وجل حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة. الحجة الظاهرة ما هي يا مولانا يا أبا الحسن؟ قال الحجة الظاهرة عبارة عن الأنبياء والرسل، والحجة الباطنة عبارة عن العقل. وعندما يتحدث عن العقل يتحدث عن العقل البشري الذي يمكنه أن يدرك حسن الأفعال وقبحها، فيقرر بأن هذا عمل حسن وبأن هذا العمل قبيح، وطبقا لذلك يحكم العقل بكون العدل حسن وبكون الظلم قبيح. هذا هو الذي يتحدث عن أنه حجة باطنة، وأنه رسول باطني، وأنه حجة لله عز وجل على عباده. فإذا يدور الأمر في الحقيقة بين هذين الاحتمالين. ولقد آتينا لقمان الحكمة، يعني زودنا لقمان بحجة العقل، فصار العقل دليل لقمان للوصول إلى الله سبحانه وتعالى. ولذا كان لقمان عبدا صالحا موحدا مرتبطا بالله سبحانه وتعالى، حتى دون أن يحتاج إلى نبي مرسل من قبل الله عز وجل، يعني اعتمد على مبدأ الفطرة الذي كشف عنه العقل الذي زوده الله سبحانه وتعالى به، فكان مالكا الحكمة بسبب ذلك. إذن حكمة لقمان عبارة عن العقل الذي يكشف عن فطرة الإنسان الطبيعية التي ترشده إلى الله عز وجل، كما ترشده إلى مكارم الأخلاق، ترشده إلى حسن الأفعال، ترشده إلى قبح بعض الأعمال، فيأتي بالأفعال الحسنة ويتجنب الأفعال القبيحة. ده احتمال. الاحتمال الثاني أن المقصود بحكمة لقمان يعني الحلال والحرام، زود لقمان وأعطي معرفة الحلال والحرام. قد يقول قائل إذا كان إعطاء لقمان معرفة الحلال والحرام فذلك يستلزم أن يكون لقمان نبيا، وهذا خلاف ما تم تقريره في الحديث عن أن لقمان عبد صالح وليس لقمان نبيا. نقول لا، عملية تزويد الفرد بقضايا سماوية لا يعتبر فيها أن يكون الفرد نبيا. لاحظ القرآن الكريم عندما يتحدث عن أم موسى، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه ثم ألقيه في اليم، زين، تحدث عن عملية الإيحاء، أوحى ربك إلى النحل وغير ذلك. يقولون بأن الإيحاء الذي كان لأم موسى يتمثل في إلقاء الأمر في روعها اللي نعبر عنه في كلماتنا بالإلهام، الله عز وجل قد ألهم أم موسى وبالتالي أعطاها الطريق الحق، ليكن المقام من هذا القبيل. الله سبحانه وتعالى أيضا ألهم لقمان الحكيم معرفة الحلال والحرام، وبالتالي كان ترتيب الأثر بهذه الكيفية. إذن في الحقيقة يدور الأمر في تحديد المقصود من الحكمة بين هذين الاحتمالين، والجزم بأحدهما صعب. يمكن أن نستعين في مقام التحديد بالنصوص الشريفة في الروايات إن كان هناك ما يشير إلى التحديد. عندنا روايتان تتعرضان إلى بيان المقصود من الحكمة التي أعطيها لقمان، واحدة من التأويل من الجري والتطبيق كما يقولون، والثانية لا يبعد أنها تفسير. أبدأ بالأولى وهي الرواية المروية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. الرواية منقولة في كتاب التفسير المنسوب لعلي بن إبراهيم القمي عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: جعلت فداك. ما تقول في قوله ولقد آتينا لقمان الحكمة؟ جواب الإمام، يعني يريد يسأل السائل ما هو المقصود بالحكمة التي أوتيها لقمان؟ يجيب الإمام عليه السلام قال: أوتي معرفة إمامي زمانه. الإمام عليه السلام يفسر الحكمة التي أعطاها الله عز وجل لقمان بمعرفة إمام الزمان. طبيعي أن المقصود بإمام الزمان في عصر لقمان كان نبي الله داود كما قرأنا ذلك في الروايات الشريفة، فأوتي لقمان معرفة نبي زمانه وهو داود عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن نستطيع أن نقول بأن كل من عرف إمام زمانه فقد أوتي الحكمة، كل من عرف إمام زمانه فقد أوتي الحكمة. هذا يجرنا إذا كانت معرفة إمام الزمان تعني الحكمة فما هو المقصود من المعرفة؟ هل مجرد أن أعرف أن إمام زماني هو الإمام المنتظر المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب حافر جواده الفداء، أم لا؟ المقصود بالمعرفة أمر أبعد وليس مجرد معرفة أنه هو الإمام المنتظر. ولذلك يقسمون المعرفة إلى أقسام ويجعلونها مراتب يتحدثون عنها. وهنا أيضا، هل المقصود بالمعرفة أدنى مراتب المعرفة، أعلى مراتب المعرفة، حد أوسط في المعرفة؟ لسنا بصدد هذا الأمر. هذه الرواية وإن بيّنت أن المقصود من الحكمة عبارة عن معرفة إمام الزمان، لكن يبدو أنها من باب الجري والتطبيق وليست من باب التفسير، يعني من باب ذكر مصداق من مصاديق الحكمة، وليس المقصود من ذلك بيان حقيقة الحكمة. عندنا رواية ثانية وهي رواية نقلها شيخنا الكليني في كتابه أصول الكافي عن هشام بن الحكم قال: قال لي أبو الحسن موسى ابن جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام: يا هشام إن الله قال ولقد آتينا لقمان الحكمة. قال: الفهم والعقل. فسر الإمام عليه السلام الحكمة بالفهم والعقل، وهذا المعنى يتطابق مع الاستعمال السادس من استعمالات القرآن الكريم للحكمة، عندما قلنا بأن القرآن الكريم استعمل الحكمة بمعنى حجة العقل. ولذا لا يبعد أن يقال بأن الحكمة التي أوتيها لقمان عبارة عن حجة العقل. الحكمة التي أوتيها لقمان عبارة عن حجة العقل، الذي هو المصدر الأساس في التكليف والداعي الأصل الذي خلق الله الإنسان من أجله للكمال. ميز الله عز وجل الإنسان من خلاله عن البهائم، ميز الله الإنسان من خلاله عن بقية الموجودات، جعله الله عز وجل بواسطته في صفاف في عرض الملائكة أو معهم، وجعل الإنسان به أفضل من البهيمة وأفضل من الحيوان. على أي حال، إذن الحكمة لا يبعد بقرينة الروايات التي أوتيها لقمان بمعنى حجة العقل. والحق يا إخوان، لو أردنا أن نتحدث عن حجة العقل أمكن أن نقول بأن حجة العقل معنى واسع شامل، يمكن إدخال حتى النبوة في ضمن الحديث عن حجة العقل كما لا يخفى. إذن إلى هنا خرجنا بنتيجة مهمة جدا، وهي أنه بملاحظة الاستعمال القرآني وبضم النصوص الشريفة أمكننا أن نتوصل لتحديد المقصود من الحكمة التي وردت في القرآن الكريم هبة للقمان، وهي عبارة عن حجة العقل. أشير بعد ذلك لمطلب آخر، ذكروا أن الحكمة تنقسم إلى قسمين: إلى حكمة نظرية وإلى حكمة عملية. الحكمة النظرية هي التي تبحث عن الأمور التي تعلم وليست من الأعمال، إنما تعلم لتمام استقامة الأفهام والأعمال، وقد قسموها إلى ثلاثة علوم: علم يلقب بالأسفل وهو الطبيعي، وعلم يلقب بالأوسط وهو الرياضي، وعلم يلقب بالأعلى وهو الإلهي. ما يهمنا القسم الثاني من أقسام الحكمة، وهي التي يعبر عنها بالحكمة العملية. الحكمة العملية تتعلق بما يصدر من أعمال الناس، وتنحصر في تهذيب النفوس وتهذيب العائلة وتهذيب الأمة. تهذيب النفوس يعبر عنه بعلم الأخلاق، وهو التخلق بصفات الحق سبحانه وتعالى بحسب ما يصدر عن الإنسان من كمال يكون مشابها به لله عز وجل. وتهذيب العائلة يعبر عنه بتدبير المنزل. وأخيرا تهذيب الأمة يعبر عنه بعلم السياسة المدنية والسياسة الشرعية. إذن هذه ما أو هذا هو معنى الحكمة وأقسام الحكمة، إلى وانقسامها إلى نظرية وعملية. الآن الحديث عن المقطع الآخر: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. احنا فسرنا الحكمة بأنها بمعنى حجة العقل، وعلى أقل التقادير أنها الحلال والحرام. إذن بناء على هذا المعنى الذي ذكرنا سوف نختلف مع ما ذكره السيد الطباطبائي قدس الله تربته الطاهرة. السيد العلامة كما ذكرت في البحث السابق يلتزم بأن الحكمة المعرفة النافعة وأنها تعني الشكر أو أن من آثارها الشكر. احنا نقرر أن الشكر الذي أشير إليه وأن أشكر لله الشكر إنما هو أثر من آثار الحكمة. يعني من امتلك حجة العقل من الطبيعي جدا أن يكون شاكرا. لماذا؟ لأن الشكر عبادة، الشكر عبادة، وما دام الشكر عبادة فمقتضى وجود حجة العقل أن يكون الإنسان شاكرا. قبل أن نتحدث عن الشكر وعن كونه عبادة نتم الحديث عن حكمة لقمان ببيان كيفية تحصل لقمان على الحكمة. قلنا لقمان حكمته بمعنى حجة العقل، كيف أعطى الله عز وجل لقمان حجة العقل وبلغه هذا المبلغ؟ هذا الذي نتعرض إليه إن شاء الله في الحديث القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
ولقد آتينا